كان مع مادة الآداب شرح كتاب عوائق في طريق طالب العلم الشرعي للشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وعافاه وشفاه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إخواني أخواتي، لازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول دروس هذه الأكاديمية المباركة في دورتها الثالثة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بها، أن يجعلها لنا ولكم ذخرا عند الله، وأن يجعلها طريقا على التعلم الصحيح المستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. ونبدأ بكتاب عوائق في طريق طالب العلم للعلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، ولازالت قراءتنا في كتاب في عوائق طلب العلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وشفاه: والكبر والبدع الكبيرة تحول بين الشخص وبين أن يتمتع بما جاء به الأنبياء من الحق والنور والهدى وما يزكي النفوس. هذه الصفة الذميمة الوبيلة والعياذ بالله، فكم من الناس قد يحرمه الكبر من طلب العلم. كيف أطلب العلم على فلان وفلان ليس بعالم وفلان جاهل؟ العلماء جهال، يحسب نفسه عالما وهو جاهل، لأن من رأى نفسه عالما فهو جاهل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من رأى نفسه عالما فهو جاهل.
نعم، فهذه خطورة الكبر كما تكلمنا عن بعض ذلك في الدرس الماضي. فإن الكبر كما يقول الشيخ يحول بين الشخص وبين أن يتمتع بما جاء به الأنبياء من الحق والنور والهدى، لأنه إما أن يتكبر على معلمه فلا يتعلم ولا يسأل، كما مر معنا في الأثر أنه لا يطلب العلم مستح ولا مستكبر، كما قال مجاهد: لا ينال العلم مستكبر ولا مستح، ذكره البخاري رحمه الله تعالى معلقا. فإما أنه يتعالى على معلم فلا يتعلم منه، أو يتعالى عن الحق فلا يقبله، إما أنه يتعالى على معلمه فلا يتعلم منه ويقول مثل لا يتعلم من مثل هذا فيحمله على ذلك الكبر، أو مثل لا يسأل في الدرس، لأن السؤال شأن الطلاب وأنا شيخ فلا أسأل أمام الطلاب حتى لا ينزل قدري عند الطلاب، فيمنعه ذلك من أن يسأل. وإما أن الكبر يحمله على عدم قبول الحق إذا كان على باطل ونصح في الحق، فإنه يتمسك بما عليه من الباطل ويرفض أن يرجع إلى الحق. إذن هذه صور للكبر، والكبر آفة عظيمة، حسبك أنها آفة إبليس الذي أبى واستكبر أن يسجد لمن أمره الله عز وجل أن يسجد له سجود تحية، وهو آدم عليه السلام، وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، وأبى أن يسجد كبرا. ولهذا الكبر يحول بين الإنسان وبين الفضائل، ولهذا دل النبي صلى الله عليه وسلم على التواضع، فعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. لا ينبغي لأحد أن يفتخر على أحد بأصله، بنسبه، بعلمه، بماله، بوظيفته، إنما الإنسان ينبغي أن يتواضع لله سبحانه وتعالى، وكلما ازداد فضلا ازداد تواضعا، فإن الله عز وجل يرفع قدر المتواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند مسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. إذن الطريق للرفعة هو الكبر يا إخواني أو التواضع. معهود الناس أن الطريق إلى الرفعة الكبر. الكبر اجعل لنفسك منزلة معينة، لا تقابل أي أحد، لا تكلم أي أحد، لا تتصل بأي أحد. إذا أراد أحد أن يكلمك لابد أن تجعل بينك وبينه حاجزا وحائلا حتى يصعب عليه الوصول إليك، وهكذا. هذا كبر، ولهذا الناس تكره مثل هذا. الناس تحب الهين اللين الذي يمكن أن تصل إليه بسهولة، لا تقع في عناء، وإنما من كان مع الناس مخالطا لهم مشاركا لهم في أفراحهم وأطراحهم أحبه الناس. أما هذا المتكبر فإن الناس يبغضونه. إذن هو أراد الرفعة فيسقط عند الناس، فسقط من حيث أراد الرفعة. ومن طلب الشيء بغير حله عوقب بضده، هذا طلب الرفعة بغير الطريق الشرعي، لهذا يعاقب بالضد. أما من تواضع سبحان الله ولا يريد أن يتبوأ مكانة عند الناس فيعمل من أجل هذا، وإنما هو يعمل لله سبحانه وتعالى، وإن كان يفرح أن يكون له المكانة عند الناس حتى يتلقى كلامه وعلمه وكذا يفرح، لكن لا يحرص عليها. إن أتت أتت، إذا ما أتت ما أتت، ولا يعصي الله سبحانه وتعالى من أجل هذا، هذا يرفعه الله عز وجل. ولهذا نجد العالم المتواضع طالب العلم المتواضع يرفعه الله سبحانه وتعالى. كان أبو موسى المديني رحمه الله تعالى شيخ المحدثين في زمانه وعصره، وكان إماما في الحديث، ومع ذلك كان من تواضعه رحمه الله تعالى أنه كان يقرئ الصبيان الصغار القرآن، يعني مثله أصلا ما يصل إليه بسهولة من جهة ماذا؟ أن الناس وأن العلماء يتكلمون عليه طلب الحديث، يعني عالم في منزلة مثلا في منزلة عظيمة، مثل مثلا مثل كصورة تقريبية لما تأتي إلى ابن باز أو تأتي الألباني في هذا العصر والزمان، ومع ذلك يجلس مع مكانته يقرأ الصغار القرآن في الألواح وكأنما هو مبتدئ. تواضع لله سبحانه وتعالى مع جلالة قدره فرفع الله سبحانه وتعالى. البيهقي أخرج في الشعب أن الشافعي رحمه الله تعالى قال: أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكبر الناس فضلا من لا يرى فضله. يقول الشافعي، ذكر هذا البيهقي في الشعب: أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، ما يرى أن نفسه قدر، هذا أرفع الناس قدرا، وأكبر الناس فضلا من لا يرى فضله، من لا يرى فضله. قد ذكر سفيان الثوري أثرا عظيما أيضا مباركا: عطروا أسماعكم واشرحوا صدوركم بآثار السلف، فإن آثار السلف حياة وروح، لأنها تطبيق عملي للإسلام، حتى نعلم أن الإمامة ليست إلا اشتباء واصطفاء واختيار من الله، وأنه ما ينالها إلا من أحبه الله، لأنه لابد أن يكون على صبر ويقين، كما قال ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. والله قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. إذن الإمامة من الله، الإمامة بحق، هذه من الله سبحانه وتعالى، من الله، منة من الله سبحانه وتعالى، يهبها لمن يشاء من عباده ويكون مؤهلا لذلك، لما عنده من تربية علمية وعملية، ولمن طوى قلبه عليه من إخلاص لله وصدق، كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وينبغي أن يكون لطالب العلم أو للعالم أو للمسلم أن يكون له سر مع الله، حال مع الله سبحانه وتعالى من الصدق والإخلاص، به إذا سأل الله سبحانه وتعالى أعطاه، وإذا دعاه أجابه. انظروا إلى حال أصحاب الغار الثلاثة يا إخوان، لهم أحوال مع الله، لهم أعمال مع الله خاصة، لهذا لما وقعوا في ضيق وكرب وسدت الصخرة باب الغار واحد يسمعهم. إذن هي أيام وينتهي كل شيء، يموتون. فقالوا، قال أحدهم: إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه حتى تسأل الله سبحانه وتعالى بأخلص أعمالكم. وتقدم الأول ودعا ببر والديه، وتقدم الثاني ودعا بعفته، وتقدم الثالث ودعا بأمانته، ففرج الله عز وجل ما بهم. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من كانت معصيته في شهوة، من كانت معصيته في شهوة، بسبب شهوة، امرأة، مال، شيء من هذا، من كانت معصيته في شهوة فرج له التوبة. فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فاستغفر فغفر له، فإذا كانت معصيته من كبر فاخش عليه اللعنة، فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن، فلعن. ولهذا من كانت معصيته بشهوة يرجى له التوبة، من كانت معصيته بشبهة هذا لا يرجى له، لا يرجى له توبة. من كانت معصيته بكبر فهذا لا يرجى له توبة، أرجو له اللعنة. وأما من كانت معصيته بشهوة فأرجو له التوبة. ولهذا نرى أن التوبة في أصحاب المعاصي كثيرة، لكن في أصحاب الشبهات، في أصحاب الكبر قليلة، أليس كذلك؟ بلى. وقد توضع علماء الأمة وطبقوا أروع الأمثلة في ذلك. يحيى بن معين الإمام العالم الكبير صاحب أحمد رحمه الله بن حنبل، وكان رفيقة في بعض الرحلات في الطلب، يقول ابن معين رحمه الله تعالى: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل رحمه الله، صحبناه 50 سنة، صحبناه 50 سنة، لو صحبنا الواحد 50 ساعة، لا يوما ولا شهرا، 50 ساعة لعرفنا خلقه، بل والله كنت تعرف الرجل من 50 دقيقة، من 50 ثانية قد يظهر لك خلقه أو سوء خلقه. بعض الناس يظهر سوء خلقه بإشارة، بنظرة، بنظرة. يعني تخيل هناك مثلا واقف أمام محطة القطار تقطع تذكرة، وجاء واحد ضربك بكتفه داخله، هذا استغرق كم؟ ولا شيء، بس خلاص هذا سيء الخلق، هذا سيء الخلق، هذا سيء الخلق. الواحد من كلمة واحدة، من كلمة واحدة يعرف، كلمة واحدة يعرف. اليوم في صلاة الجنازة نحن نبي على السنن، أتكلم واحد يقول: أبدا جديد هذا، لما سلمنا التسليمة الوحيدة ودلنا السنة على ذلك ماذا قال؟ شوف لحظة واحدة اقتصرنا على تسليمة، ماذا قال هو؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني يسلم تسليمتين أمام الناس، هذا خلاص ما ولا يحتاج تعرف هو من، ولا تستفسر منهم. لكن قد ينظر واحد إليك نظرة حنو، الواحد لو أنه واقف نفس الموقف يقطع تذكرة، وجاء رجل شايب كبير أو امرأة فتأخر القدم، فضل يا عمي تفضل، خلاص هذا صاحب خلق. أو في حافلة ودخل واحد فقمت أنت وأجلسته، واضح. فلا يمكن واحد يتجمل على مدار 50 سنة، مستحيل. قد تتجمل اليوم، اليومين، الثلاثة، لكن تتجمل 50 سنة؟ ومن الذي يحدث؟ ابن معين الإمام العالم الذي ليس متهما في دينه يقول: فصحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: ما رأيت مثله، ما رأيت مثله، صحبناه 50 سنة، 50 سنة وهو على العلم والإمامة، قال: ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. قال إسماعيل بن إسحاق الثقفي: قلت لأحمد بن حنبل لأبي عبد الله أحمد أول ما رأيته قلت له يا أبا عبد الله إذن لي أن أقبل رأسك. يحبه يسمع عنه صاحب نبل، إذن لي أن أقبل رأسك. ماذا قال أحمد؟ إذن لي أن أقبل رأسك. ماذا قال أحمد؟ لم أبلغ أنا ذاك، أنا لم أبلغ هذا، لم أبلغ رتبة أن تقبل رأس. سبحان الله، تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. شوف النجم يلح على ماذا؟ على صفحات الماء، تراه في الماء ولكنه ماذا؟ رفيع. ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. كن كالنجم تراه في الماء لكنه رفيع، ولا تكن كالدخان يتصاعد كن في علو وهو ماذا؟ وهو وضيع. الله أكبر. فليس هناك أعظم من التواضع لطالب العلم. هل أتبعك؟ هذا نبي الله، ما هو طالب علم، هذا هذا نبي الله، كليم الله، كليم الله، وكلم الله موسى تكليما. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ وهو أجل من الخضر، قلت الخضر النبي، قلت الخضر ولي، هو أجل من الخضر. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على من تحب خبرة؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، ولا أعصي لك أمرا. نعم.
قال الشيخ ربيع: فطلب العلم من المحبرة إلى المقبرة كما يقال، من المهد إلى اللحد.
إيه نعم، طلب العلم لا يعرف التوقف، طلب العلم لا ينتقل منه إلى غيره، لكن ينتقل معه إلى غيره. تكون شيخا ومع ذلك تطلب العلم، طلب العلم إلى الممات. إلى متى يا أحمد؟ والكتاب تحت إبطي. قال إلى الممات. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: رحل أحمد جاب الأرض مرتين حتى جمع مسنده رحمه الله، جاب الأرض مرتين. فالإنسان طالب العلم إذا بلغ رتبة ما درس، لكنه لا يترك العلم وإنما يبقى متعلما معلما. نعم.
يحيى بن معين رحمه الله تعالى لما حضرته الوفاة وهو عالم جليل وضليع في العلم وأعلم الناس بأحوال الرجال،
معلوم أعلمهم يحيى، نعم، بالرجال،
ويحفظ من السنة الألوف المؤلفة، قيل له: ماذا تتمنى؟
ماذا تتمنى يحيى بن معين؟ ماذا ستتمنى يا أخي لو قيل لك ماذا تتمنى؟ ماذا تتمنى؟ تتمنى بيت عظيم تسكنه، تتمنى سيارة كذا، تتمنى راتبا كذا، تتمنى كل أمانيك، إنما تكون ماذا؟ إنما تتعلق بدنيا. ماذا قال يحيى؟
قال: بيت خال وإسناد عال.
بيت خال لأذاكر وأتفرد مذكرة، وإسناد عال أقترب فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي صنعته الأسانيد. فبيت خال وإسناد عال. نعم.
وهو يحتضر
طبعا، لو قال هذا لأحد الناس الذين ما يدركون ما العلم، قال هذا معقد نفسي، يريد بيتا خاليا وإسنادا عاليا، وهل الإسناد العالي هذا يؤكل عيشا؟ وهل البيت الخالي هذا؟ هذا معقد نفسي. نعم، بيت خال وإسناد عالي.
وهو يحتضر ما يشبع من العلم.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
كانوا يشدون الرحال وهم علماء، يأخذوا من علماء بلده كل ما عندهم ويرحم.
يشد الرحال وهو عالم، أحمد يشد الرحال وعالم، أحمد يأتي إلى من يحدثه فيعظم هذا الذي يحدثه، يعظم أحمد، سفيان الثوري، ولهذا كانوا يتعجبون أحيانا: من أنا؟ أحمد بن حنبل، أبو عبد الله، كما يقول عبد الرزاق له. ولكنه يريد أن يأخذ منه أحاديث ليست عنده. سفيان الثوري لما يأتي المحدث يحدث بحديث أبي العشراء، فلما حدثه قال من أنت؟ قال أنا سفيان الثوري. قال ما منعك أن تسلم علي؟ قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدثني بهذا. وهو يستعظم أن يأتي سفيان ليطلب الحديث. نعم.
يأخذ من علماء بلده كل ما عندهم ويرحل من مشرق الأرض إلى مغربها ويطوف الحجاز ومصر والدنيا كلها والشام وغيرها ولا يشبع.
الله أكبر الله أكبر.
هذا النهم في العلم لا يشبع أبدا منه. وكم ألوف وكم ألوف الألوف قاموا بالرحلات لتحصيل العلم.
نعم كان هذا أصلا عندهم الرحلة طلب العلم أصل، يأخذ من علماء بلده ثم بعد ذلك يرحل. نعم.
قاموا بالرحلات لتحصيل العلم لأنه لو رأى نفسه قد انتهى ووصل إلى درجة كما يتصور الجاهل أنه بلغ مبلغا من العلم ما يحتاج إلى الرحلة وما شد الرحال. قد يضرب طول الأرض وعرضها في خلال 30 سنة أو أكثر وهو ينتقل من مدينة إلى مدينة.
هذا بقي بن مخلد رحل رحلتين، واحدة 20 سنة والثانية 14 سنة. وقد جاء إلى أحمد وسأل، ولما اقترب من أحمد في بغداد سمع أن أحمد رحمه الله منع من التحديث، وجاء ودخل المسجد ويحمل ايه متاعه وجاي منين؟ من شقة بعيدة. حتى دخل المسجد ووجد الناس قد اجتمعوا على يحيى بن معين، ولا زال يقترب يحيى حتى وصل اليه فسأله عن في العلم عن رجال ويجيب، حتى قالوا له قم فقد سألت انت، الناس لهم اسئلة قم. قال فسألته انا واقف أحمد بن حنبل ما تقول فيه؟ قال مثلي يسأل عن أحمد، أحمد خير الأمة وأفضلها. قال فأتيت دار أحمد، بقي بن مخلد، أتيت دار أحمد فدققت الباب فخرج لي، فقلت أنا رجل غريب وكذا. المهم عرف قصته، قال أنت تعلم ما نزل بنا وكذا؟ قال أعلم، ولكن لو تصنعت ولبست لبسة الشحاذين وأتيك كل يوم تحدثني حديثا، واستعطف وما زال به حتى رق له أحمد رحمه الله تعالى. فكان يأتي يلبس هذا لبسة الشحاذين ويقف على الباب فيدخله أحمد ويحدثه الحديث والحديثين والثلاثة، حتى حصل من 300 حديث في هذه الرحلة. فكانوا حريصين. نعم. وبعضهم رحل 40 سنة، 40 سنة يرحل ينتقل من هنا إلى هنا. نعم. ومن عرف العلم وقدره هانت عليه هذه الرحلات وهذا التعب والنصب. نعم.
ينتقل من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد ومن شيخ إلى شيخ يتعلم منهم. هؤلاء متواضعون، وكلما ازداد علما يرى نفسه أنه ازداد جهلا، كلما تعلم كلما اكتشف جهلا، فالجهل بحر واسع والعياذ بالله.
نعم. فهذه جهود السلف في تعلم العلم والتعب والنصب والرحلة والتواضع، وما كانوا ينظرون إلى راحة أبدان. كان الواحد غايته أن يحصل الحديث ويفرح بهذا، مع جلالة قدره يرحل الحديث. ولا يخفى عليكم ما كان من رحلة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث إلى عبد الله بن أنيس، وعبد الله بن أنيس دونه دون جابر، ومع ذلك يرحل ليتلقى هذا العلم. وعلى هذا أئمة السلف رحمهم الله تعالى. قال مالك رحمه الله عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب رحمه الله أحد الأئمة السبعة فقهاء، كنت أرحل الأيام والليالي، يقول سعيد وهو الإمام العلم، كنت أرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، كنت أرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد ويفرح بذلك. الشعبي الإمام العالم. قيل للشعبي: من أين لك هذا العلم كله؟ طبعا الشعبي كان أعجوبة الزمن. الشعبي ما كان يكتب، ما كان يكتب. الشعبي يسمع، يدخل ما يسمع على الصدر مباشرة. يقول: ما وضعت سوداء في بيضاء، ولا عنده لاب، ولا عنده جهاز، ولا عنده ورقة وقلم. وقد كان يقول رحمه الله تعالى عن نفسه: ما حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته، ولا أحببت أن يعيده علي. تبعت إخوان؟ هو يقول عن نفسه: وما أحببت أن يعيده علي. خلاص، أول ما يسمع مباشرة. ومع ذلك يقول رحمه الله: فلما قيل له: بما حصلت هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتماد، يعني على أحد إلا على الله، والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وفي رواية كصبر الحمار. خرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق. مكحول رحمه الله إمام عالم، كان عبدا لسعيد بن عاص، فوهبه لامرأة من هذيل بمصر، فأنعم الله عليه في مصر وأعتق. يقول عن نفسه مكحول، يقول عن نفسه رحمه الله: فلم أدع بها علما بمصر، فلم أدع بها علما إلا حويته فيما أرى. لم أدع بها علما إلا حويته فيما أرى في ظني في مصر. طيب، ثم أتيت العراق، فلم أدع بها علما إلا حويته فيما أرى. يبقى علم مصر أنهى، يقول: في ظني لم أدع علما بمصر. ثم أتى العراق، في ظني لم أدع علما بها، حويت علم العراق. ثم أتيت المدينة فكذلك، ثم أتيت الشام فغربلتها، ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النقل، أسأل عن النقل، عن الأثر. الشام، مصر، العراق، المدينة، الشام، كل ذلك أسأل عن ماذا؟ النقل، ليس البقل، ليس اليورو، ليس الدولار، كل ذلك أسأل عن النقل. الله أكبر. ذكره الذهبي في السير. فكانوا يعظمون العلم ولا يستهينون بالفائدة ولو كانت حديثا، ولو كانت حرفا. قال أبو قلابة الجرمي رحمة الله عليه: أقمت في المدينة 3 أيام، ما لي بها حاجة، تجارة ولا شيء، إلا قدوم رجل بلغني عنه الحديث، عنده حديث، فبلغني أنه يقدم آت، فأقمت حتى قدم فحدثني به. 3 أيام ننتظر عالما عنده حديث. أختم هذا القصص في الهمم العالية بقصة عجيبة. ونحن نعلم يا إخواني أن القصص هذا جند الله، ما أحوجنا إلى أن نعلي الهمم بأمثال هذا القصص من سلفنا الصالح. الإمام عبد الله ابن فروخ قال: لما أتيت الكوفة كان أكثر أملي السماع من الأعمش. لما أتيت الكوفة أكثر أملي السماع من الأعمش، فسألت عنه أروني الأعمش حتى أسمع منه. قالوا له إن الأعمش قد غضب على طلاب الحديث فامتنع من التحديث مدة، غضب وامتنع من التحديث مدة. يا الله، شوف يأتي ويرحل حتى إذا وصل سأل عن الأعمش، قال الأعمش في أجازة ما يحدث، غضب على أصحاب الحديث فحلف ألا يسمعهم مدة. قال فكنت أختلف إلى داره لعلي أصل إليه، فلم أقدر على ذلك. كل يوم يروح ويلف ودور يمكن أحصله، لم يقدر على ذلك. قال فجلست يوما على بابه، جلست يوما على بابه وأنا متفكر في غربتي، يعني آتي من هذا المكان البعيد وأعود وأمل السماع منه ولا أسمع، فجلس على الباب. قال وأنا متفكر في غربتي وما حرمته من السماع، فبينما أنا ذلك إذ فتحت جارية بابه وخرجت منه فقالت لي ما بالك على بابنا، ليه جالس على الباب؟ فقلت أنا رجل غريب وأعلمتها بخبري، رجل غريب يريد السماع من الأعمش ولا أستطيع أن أصل إليه، جارية. قالت وأين بلدكم؟ قلت أفريقية، أفريقية. فانشرحت لي لأن كانت استأنست، وقالت تعرف القيروان؟ قلت أنا من أهلها. قالت تعرف دار ابن فروخ؟ قلت أنا هو، أنا هو. فتأملتني ثم قالت عبد الله؟ قلت نعم. وإذا هي جارية كانت لنا بعناها صغيرة. سبحان الله، صدق يوقف الأعمش دروسه فما يعود، يطوف حول الدار، يجلس على الأعتاب، ومن أدهم الطرق فتح له، وإن تصدق الله يصدق، وليس شيء مستحيل أبدا مع الصادق. ألا ترى أن الله عز وجل أوحى إلى أرض أن اقتربي وإلى أرض أن ابتعدي، لتائب صادق خرج يلتمس أرضا يعبد الله فيها، هل لي من توبة وهو يطوف؟ نعم، ولكن الحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معه. ومات الرجل، مات الرجل على الطريق، فماذا كان؟ مات الرجل على الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة، ملائكة العذاب، أين أولى به؟ فأوحى الله عز وجل، فأرسل الله عز وجل ملكا يفصل، وقال قيسوا ما بين الأرضين، فقاسوا ما بين الأرضين، فكان أقرب إلى هذه بشبر. أوحى الله، هذا شأن الصادق. قالت فصارعت إلى الأعمش وقالت إن مولاي الذي كنت أخبرك بخبره، يبدو أنه كان على صلاح حتى انها كانت تخبر الاعمش بخبر هذا المولى الذي كانت عنده. ان مولاي الذي كنت اخبرك بخبره بالباب فامرها بادخالي فدخلت واسكنني بيتا قبالة بيته فسمعت منه وحدثني وقد حرم سائر الناس الى ان قضيت اربي منه وحاجتي منه. الى هذا الحد كان سلفنا الصالح يحرصون. نعم.
فإذا نظر الإنسان إلى نفسه أنه يحتاج إلى العلم يأخذ من الصغير ويأخذ من الكبير ويرحل من أجله ويتواضع لأهله ويتعامل معهم بالأدب والأخلاق والتواضع إلى آخر متطلبات العلم، وهذا لا يوفق له إلا من أراد الله به خيرا.
إي والله لا يوفق للطلب بشرطه ولا يهيأ لأسبابه إلا من وفقه الله. العلم طريق الإمامة، والله عز وجل أعلم حيث يجعل إمامته ويجعل رسالته ويجعل فضله، هو أعلم بمن اهتدى. نعم.
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن الفقه في الدين أنك لا تتعالى ولا تستكبر، فإذا استكبر فهو جاهل، فيكون الكبر هذا عقبة بينه وبين العلم.
الله أكبر الله أكبر. بهذا يكون الشيخ قد فرغ من هذه الآفة العظيمة ومن هذا العائق الكبير، وهو عائق الكبر. والسؤال: اذكر حال السلف مع التواضع. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.